وحابب احبابي الكرام من البدايه اعمل ربط ما بين الصور الثلاثه. احنا قلنا ان سوره البقره مبناها الاساسي عن ان بناء الامم انما يكون ابتداء متوقفا على عبوديه العبد لربه سبحانه وتعالى والتزام الانسان منا بشرع الله سبحانه وتعالى. وجت بعدها سورة آل عمران علشان تقول لنا خدوا بالكم ان في ليكم اعداء بيحاولوا بقدر المستطاع اثارة الشبهات من اجل ابعاد الانسان عن دينه. ومن البداية عايز اطرح سؤال، هل انا لما اصلي واصوم واعبد ربنا سبحانه وتعالى هل بهذا فقط تقام المجتمعات؟ ها والدنا الكريم رأي حضرتك ايه؟ هل السؤال تاني، هل المجتمع بيقوم ان انا اكون بصلي وبصوم وبزكي وبعبد ربنا بس؟ اما لابد في ايه بس؟ في عمود اخر من اجل بناء المجتمع. العمود ده اسمه العلاقات التي تربط بين من خلقهم الله عز وجل من نفس واحدة. وإلا تعالى خيل معايا النهاردة حد بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج وبيعتمر بس بيغش الناس، حرامي ومرتشي وبيسيء للجوار ومقطع للأرحام وبيأكل حقوق النساء في الميراث ويظلم الأطفال ويظلم الكبير والصغير، هل المجتمع إذا كان بهذه الصورة يقوم؟ لا يمكن. علشان كده في سورة المؤمنون إن شاء الله لما نيجي لها ربنا بيوضح لنا حقيقة هذا الدين، فيقول لنا اوعى تظن في يوم من الأيام إن الدين عبارة عن شوية طقوس الله أكبر وصلاة وصيام وإنت معاملاتك مع الناس سيئة. هات لي رئيس حي النهاردة ولا محافظ بيصلي وبيصوم وبيزكي وزي الفل وهو بيسرق في أموال الناس ومشجع على الرشوة في الأماكن اللي فيها العمل وبيعمل وبيسوي، إيه قيمة الصلاة والصيام؟ لا شيء. فالإنسان النهاردة بعد ما درس في سورة البقرة أنه لابد من إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى، كان لابد من نزول سورة تنظم العلاقة بين الناس الذين خلقهم الله من إيه؟ من نفس واحدة. فكان لابد من نزول سورة النساء. وبالتالي من البداية كده أستطيع أن أقول لكم أن المحور الأساسي لسورة النساء هو تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمعات على أساسين، العدل والرحمة. تاني، يبقى سورة النساء متممة لسورة البقرة، لأن سورة البقرة بترسم العلاقة ما بين العبد وما بين ربه سبحانه وبين ربه سبحانه وتعالى، وأما سورة النساء فإنها ترسم العلاقة بين إيه؟ ها؟ أفراد المجتمع على أساسين، واحد العدل، اثنين. وطول ما احنا ماشيين من أول سورة النساء لآخر آية من أولها لآخرها هتلاقي الصورة أصلا لا تتكلم إلا في هذا المحور. هتلاقيها بتنظم علاقة الإنسان مع النساء، تنظم علاقة الإنسان مع الأيتام، تنظم علاقة الإنسان مع الفقراء والمساكين، تنظم علاقة الإنسان مع الجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب، هتنظم علاقة الإنسان مع العصاة إزاي هتعامل مع العاصي، هتنظم علاقة الإنسان مع أهل الكتاب، هتنظم علاقة الإنسان مع رسول الله. ونشوف ربع كامل بيكلم عن تنظيم علاقتك مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنشوف تنظيم العلاقة مع أهل الكتاب غير المسلمين، وهنشوف رحمة الله عز وجل في تشريعه، رحمة ربنا عز وجل فين؟ ها؟ في التشريع. يبقى ده المحور الأساسي لسورة النساء. سورة النساء مكية ولا مدنية؟ ها؟ بتتكلم عن أحكام يبقى مدنية باتفاق. أدي واحدة أسماؤها هي النساء، ولم يذكر أهل التفسير لها اسما غير هذا اللهم إلا ما ورد عن بعض السلف من تسميتها النساء الكبرى، لأن في عندنا سورة هتجلنا في الجزء 28 وهي سورة النساء الصغرى، وهي سورة الطلاق، وهي سورة الطلاق. كثير من الناس، كثير من الناس دايما لما يجي ينظر على سورة النساء بيحس ان هي سورة صعبة. ليه؟ مليانة احكام بقى وتشريعات مش عارف ايه، مع انها سبحان الله من ارق صور القرآن، من ارق صور القرآن. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار سورة النساء ليقوم بها الليل، لانها تحرك القلوب زي ما هيبان لنا الان، مش زي ما احنا متصورين. يقول حذيفة: صليت وراء النبي بالليل فقرأ بالبقرة وآل عمران والإيه والنساء. وبما يدل على أنها من أرق صور القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إنني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فاستفتحت النساء حتى إذا وصلت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إيه اللي حصل؟ رقت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان بالدمع، عمال يعيط. آية كانت صعبة، آية كانت صعبة. إيه الظروف، الملابسات التي بسببها نزلت سورة النساء؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. العرب في الجاهلية كانت حياتهم سيئة للغاية. ليه؟ ما كانش فيه نور، لم يكن هناك نور من السماء ينير للناس هذه الحياة، فكان الناس يعيشون حياة من الظلام الدامس. مفيش تشريع يربط بين الناس، مفيش تشريعات تقول ايه الحلال وايه الحرام. فكانت الجاهلية أقرب ما تكون إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف، لا عدل ولا رحمة. حتى إن جعفر لما وقف بين يدي النجاشي قال: أيها الملك، إن كنا في جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. الله عز وجل لما ذكر لنا شأن الجاهلية في سورة النساء وضح لنا كيف كان الأقوياء يأكلون أموال اليتامى ظلما، ووضح لنا كيف كان حال المرأة. المرأة أحبابي الكرام، لو أنا في يوم من الأيام مت، لو أنا في يوم من الأيام مت، أولادي يجوا من بعد كده، لو زوجتي جميلة أولادي، أولادي ودي زوجة أبوهم، أولادي يرموا عليها ثوب كده، دي بقت بتاعتي خلاص. الأخ الأكبر ياخد زوجتي ويقول دي بتاعتي خلاص، لو كانت جميلة يتزوجها، ولو ما كانتش جميلة فيحبسها في البيت لحد ما تفتدي نفسها بالميراث أو بالصدقة أو بالمال، تقول له خد الفلوس ده وسيبني أنطلق. حتى العلاقة اللي كانت بين الزوج والزوجة، كان الزوج يعضل الزوجة حتى يذهب ببعض مالها، إيذاء وضرب واضطهاد. البنت اللي كانت تقتل وهي صغيرة، يأتي رجل إلى رسول الله ويقول: يا رسول الله، وأدت بيدي في الجاهلية بيدي هاتين 10 بنات، أنا ربنا رزقني بعشر بنات، كل ما كانت بنت تتولد أخذ أحطفن في قلب التراب وغطى عليها. قال: فرفعت رأسي فإذا عينا رسول الله تذرفان الدمع. النبي عمال يعيط من قسوة المشهد، من قساوة هذا المشهد. يجيب 10 بنات ويرميهم ويدسهم في قلب الأرض كده. نسأل الله والله يا أخوانا، ربنا يا رب يحفظ بنتنا مريم يا رب ويبارك فيها. الواحد لما بيبص على بنت صغيرة كده صدره بينشرح، أي قسوة كانت في قلوبها، ولا أن يجيب بنته، بنته ضناه ويحطها في قلب التراب ويغطي عليه. كم من طبائع العرب في الجاهلية، لو في حد مات وعنده أولاد أيتام، بدل ما يراعوا هؤلاء الأيتام وينفقوا عليهم ويتولوا أمورهم زي ما احنا بنعمل مع الأيتام، لا، ده كان ما بيصدق إليه يتيم علشان ايه؟ ياخد ماله، علشان ياخد ماله. فكانت هناك قوانين وطقوس من أفعال الجاهلية جاء الإسلام. فبدأ الصحابة رضي الله عنهم يطرحوا تساؤلات، احنا هنعمل ايه في القوانين دي، وهل يا ترى يكون في قانون آخر يحمينا من سواد الجاهلية وظلم الجاهلية، هل هيبقى في قانون يحمينا من الأمور المتعلقة بقوانين الجاهلية اللي كان مبناها على الظلم والقسوة. فأنزل الله سورة النساء لتنظم العلاقة بين كل أفراد المجتمع على أساسين، أساس وأساس العدل والرحمة. تعالوا مع بعض نشوف إزاي سورة النساء نظمت هذه الأحوال. من البداية كما يقول أهل التفسير من براعة الاستهلال، في حاجة عندنا في البلاغة اسمها براعة استهلال. أنا هتكلم عن خطبة الرحمة في التشريع مثلا، فأقول إيه، الحمد لله الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، ده اسمه إيه، براعة استهلال. أنا هتكلم عن الرحمة في التشريع فأنا بتكلم عن إيه، عن رحمات الله، فدي اسمها براعة استهلال. فمن براعة الاستهلال طالما احنا نتكلم عن الحقوق أن يذكرنا الله عز وجل بأعظم أصل. إيه الأصل ده؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من إيه؟ اللي هو مين؟ خدوا بالكم، أنا أول مرة أشوف حضرتك معنا في رمضان، حضرتك مشرفنا ومنورنا، بس لما نيجي نتعامل مع بعض ما تقولش أصل أنا لسه أول مرة أعرف حضرتك، لأ، لأن أنا وأنت مين؟ ولاد نفس واحدة، ولاد آدم، فأنتوا كلكم قرايب. فمن براعة الاستهلال إن ربنا يبدأ بالآية دي علشان يقول لنا خدوا بالكم وانتوا بتتعاملوا مع بعض انتوا في الأصل ولاد نفس إيه؟ ولاد نفس واحدة. فلما الإنسان منا يتذكر إن إحنا ولاد نفس واحدة، عارف لما تكون في مشكلة بين اتنين إخوات فواحد يجي يحل فيقول له إيه؟ يا أخي ده إيه؟ ده أخوك، ده انتوا إخوات، فهو ذكره بالأصل. فمن من من براعة الاستهلال في سورة النساء ان ربنا لما يجي قبل ما يقول لنا انتوا هتتعاملوا مع بعض ازاي، ربنا يقول لنا خدوا بالكم انتوا ايه، انتوا ولاد نفس واحدة، انتوا اخوات. طب ليه قال يا ايها الناس ولم يقل يا ايها الذين امنوا؟ اصل الايه هتنظم علاقتنا مع اليهود ومع النصارى، فلو كانت هتنظم علاقة المؤمنين بعضهم ببعض زي سورة الحجرات مثلا كانت هتبدأ يا أيها الذين أمنوا زي سورة الحجرات، إنما سورة النساء بتنظم القانون بين الناس إيه، كل الناس، فلابد يجي إيه، يا أيها الناس. وبعد كده ربنا يقول لنا خدوا بالكم برضو من براعة الاستهلال، واتقوا الله الذي تساءلون به والإيه، ده انتوا برضو جايين من إيه، من رحم واحدة. فإذا العلاقة اللي بتربط بينكم كلكم هي علاقة الإيه، علاقة الرحم، اللي هي يخرج منها كلمة إيه، رحمة، اللي احنا ماشيين معاها طول الطريق. ويبدأ ربنا تبارك وتعالى بأول علاقة كانت مهدمة في الجاهلية، علاقة اليتيم، تنظيم علاقة المسلم باليتيم. لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كإيه، كهاتين في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد صحيح برضو، أنا والمرأة التي تسعى على أيتام لها كهاتين في الجنة. الرابط بين الحديثين إيه، اللي بيسعى دايما على الإيه، على اليتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث إنني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. يعني إيه أحرج عليكم؟ يعني هيبقى في حرج كبير لو في يوم من الأيام انتوا اعتديتوا على حق اليتيم. وتبدأ الآيات القرآنية تتنزل علشان تنظم لنا العلاقة بين المسلم وبين اليتيم. فأول آية يقول الله فيها وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم يعني حافظوا على أموال اليتامى، اتقوا الله في هذه الأموال، لا تأكلوا هذه الأموال إلى أموالكم. مال اليتيم ده يبقى محفوظ، مال اليتيم ده خط أحمر ما ينفعش في يوم من الأيام نتجاوزه. تعالوا نطبق ده على أرض الواقع، المؤسسات اللي بترعى الأيتام اللي زي اللي في الجلاء وزي اللي هنا وزي اللي هنا، نقول للموظفين اللي فيها الاكل اللي جاي للايتام لا يحل لك انك تاكل منه ولا يحل لك انك تاخد منه لبيتك. الاوراق والكشاكيل والمصاريف اللي جاي للايتام لا يحل لك بحال من الاحوال انك تاخدها. رايح تدفع مصاريف الايتام في المدارس اللي بتوع المؤسسه، فالمصاريف مثلا 100,000 جنيه الا جنيه لا يحل لك ان الجنيه ده تاخده، لان ده مال يتيم يرد على اليتيم. فاول علاقه ربنا قال لنا حافظوا على مال الايه، حافظوا على مال اليتيم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. اوعى بحكم ان واحد في يوم من الايام تزوج امراه وكان عندها ايتام فبدا ياخد اموال الايتام ويتاجر فيها، اوعى في يوم من الايام تضم مال اليتيم لمالك وتاخذ هذا المال لنفسك. اوعى في يوم من الايام، اوعى في يوم من الايام ان الانسان منا ينظر الى مال هذا اليتيم. تعالوا نطبقها على الواقع، الناس اللي شغالين في جمعيات خيريه، اوعى في يوم من الايام واحد يجي يقول لك الالف جنيه دي ايتام فانت تحطها فقراء، مش حقك، مش حقك، ده جاي لليتيم ينفق على اليتيم، جاي لليتيم ينفق على اليتيم. الآية اللي بعدها، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. حد يقدر يقول لي دي معناها ايه؟ ها قول. لو انا بقى عندي مثلا تزوجت امرأة وهي عندها بنت يتيمة، فانتوا عارفين ايه دي بنت يتيمة؟ اضرب لكم مثال معلش سريعا. لما نزل السوريين هنا مصر فبدأت الام تدور لابنها على زوجة ايه؟ سورية. ليه؟ اصليه غلبانة وضعيفة فمش هتطلب حاجة، وايه تبقى حاجة على قد كده نجيب لها اي عفش من اي حتة وخلاص وهي ترضى باي حاجة باعتبار ان هي ايه؟ يا عيني لاجئة مشردة. ده هي ايه؟ لاجئة. كويس ان احنا ايه؟ قويناها يعني. عشان كده السوريين دلوقتي ما عندوش بيتزوجوا مصريين. لان هم اتظلموا فعلا في كثير من الاحوال، في احوال كانت كويسة. ارجع تاني واقول، فكان ربما الرجل بيتزوج امرأة عندها ايه؟ ها؟ بنت. فيقول ايه؟ اصل البنت دي ايه؟ يتيمة. ملهاش اب هيطلب بحقوقها كاملة، ولا لها حد هيقول هات ومش عارف ايه. فكان اذا كان عنده بنت يتيمة ياخدها يتزوجها، ولا يقسط لها ولا يدفع لها مهرا ولا يعطي لها ما تعطى البنت اذا زوجت اذا كان لها ولي. فربنا يقول لنا خدوا بالكم، ولو هتتزوجوا البنت اوعوا في يوم من الايام تضيعوا حقها من الميراث، تضيعوا حقها من الصدقه، من الصداق او المهر او حقوقها. ولو في يوم من الايام خفتوا ان انتوا بحكم ان هي يتيمه هتيجوا عليها، سيبوها تماما وانكحوا ما طاب لكم ايه؟ من النساء. دوروا على اي واحده تانية. ليه؟ حتى لا تظلم هذه اليتيمه معك. فمره يبص على الحق المادي لهم وهم صغار، ومره يبص على الحق لهم مادي بعد ما ايه؟ بعد ما كبروا في وقت الزواج. ثم قال الله سبحانه وتعالى آية رقم 5، عفوا آية رقم 6. طيب الأيتام دول بقى كبروا، وأنا كنت بتولى أمر فلوس الأيتام، واليتامى دول كبروا بقى خلاص بفضل الله سبحانه وتعالى، الواجب علي أن أعمل إيه؟ ها؟ أرد الفلوس لمن؟ للأيتام. قال الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى. يعني إيه وابتلوا؟ اختبروهم. الولد اليتيم بفضل الله كبر وبقى بفضل الله ولد عاقل كده، فانت اختبره. طب اختبره بايه؟ العلماء كانوا بيقولوا انزل معاه السوق قول له احنا عايزين نشتري كذا، يلا ورينا هتشتري ازاي وتبيع وتشتري ازاي، وتروح معاه السوق مرة واثنين وثلاثة واربعة. المرة الخامسة اذا كان في الخمس مرات الولد متميز في البيع والشراء ولا يغش ولا يعني ما فيش حد بيضحك عليه، ففي هذه الحالة آتي هذا الولد ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا أي عقلا وفهما فادفعوا إليهم إيه؟ أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لما نزلت هذه الآيات كل رجل، وده من التزام الصحابة بالعبودية لله عز وجل، لما نزلت هذه الآيات كل واحد كان عنده يتيم فصل ماله عن ماله وطعامه عن طعامه. يا عم انت دي فلوسك ودي فلوسي، يا ابني يا حبيبي اكلك انا هشتري اكل من فلوسي وانت اكلك من فلوسك، انت اكلك اهو انا اكلي اهو. ده يساعد على تربية اليتيم تربية صحيحة ولا يخلي تربية اليتيم فيها مشكلة؟ يحس ان هو منبوذ، صح؟ خليك انت في جنب واحنا ايه في جنب، عشان ربنا قال لنا خد بالكم من الفلوس. فنبذ كل انسان كان عنده يتيم ماله عن ماله وطعامه عن طعامه. انت ليك يا عم حالك وانا ليه حالي، انا اخاف ان انا اكل معاك. فقال الله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف. مفيش مشكله كونوا مع بعض، بس لو انت غني استعفف، ولو انت فقير بتعول هذا اليتيم اللي له مال من ابيه ممكن تاكل معاه. ومن كان فقيرا فليأكل ايه؟ فليأكل، كل معاه بس بالمعروف. كل ده من باب المساعدة على تنشئة اليتيم، تنشئة ايه؟ صحيحة سليمة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، وده برضو حاضر للعرف، العرف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، وهذا أيضا من باب التأكيد على حق اليتيم. ما هو ممكن يا اسلام اقول ايه، ما انا اديته فلوس وهو اللي ضيعها وانا ما اديتوش حاجه. فمن باب الحفاظ على مال اليتيم قال الله عز وجل فاذا دفعتم اليهم اموالهم فايه فاشهدوا عليه. لازم يكون في شهود ان اليتيم ده خد ايه، خد ماله كله. وبعد كده ربنا يقول وكفى بالله ايه حسيبه. ليه حسيبه؟ ليه ما قالش وكفى بالله غفورا او رحيما؟ ليه قال هنا حسيبه؟ مش انا دلوقتي وانا بدفع له فلوسه ده حساب بيننا وبين بعض؟ فالله حسيب على كل جنيه انت ايه تدفعه، حسيب على كل مبلغ انت بتدهوله. فهو حسيب اعد هذا المال قبل ان يعطى لليتيم، ويحاسبك عليه ايه يوم القيامة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده كله في حالة اذا كان اليتيم ايه ثري ومعه فلوس. طب ولو كان اليتيم مش ثري ومش معه فلوس؟ هاتوا الآية رقم 8، ها نقرأ مع بعض. وإذا حضر القسمة إيه أولو القربى والإيه، ودي من السنن اللي للأسف غابت عن المجتمع، دي من السنن اللي غابت على المجتمع. إيه؟ أب مات ساب لأولاده فلوس، أولاده كبار بالغين، وجابوا بقى الشيخ وجابوا الرجل المحاسب اللي هيبدأ يقسم الأموال على الإيه على الورثة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هنا قبل أن تقسموا أموال الميراث اقتطعوا نصيبا من هذا الميراث لمن؟ لأولي القربى أي الفقراء واليتامى والمساكين، ومن هذا الميراث ارزقوهم منه وقولوا لهم قولا إيه؟ قولا معروفا. فمن السنن اللي غيبة، احنا طبعا بيقطعوا بعض على الميراث إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، إنما منهج الدين المنهج الجميل النور اللي بينور حياتنا قال لنا الحمد لله ربنا وسع عليكم وجاء لكم مال لم يكن لكم في الحسبان، فأنتوا قبل ما توزعوا الميراث خدوا جزء كده وودوا كده على قرايبكم الفقراء، خد ادي لكل واحد منهم مبلغ من المال يقوم حياته. وما تنسوش أهم حاجة عندنا مين؟ اليتامى، أول حق من الحقوق اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره. آية رقم 10، ها بتتكلم عن ايه؟ ها اسمع بقى معاكم كده، ها ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم. صعب قوي، تكاد تكون كلمه اهل التفسير مجمعه. يعني اساتذتنا الكرام بقى اهل اللغه العربيه اختلفوا هنا، هو الكلام ده على الحقيقه ولا مجاز؟ فبعضهم قال على المجاز باعتبار ايه؟ ان اللي هياكل هذا المال دلوقتي يوم القيامه يدخل نار، فقالوا ده ده ده, ده مجاز. هو هي مش نار حارقه، هو مش بياكل نار فعلا، ولكن هو باعتبار المقال بعد كده يخش النار بسبب المال اللي اكله ده. الا ان كثير من السلف يرون ان الكلام ده على الحقيقه، واستدلوا على ذلك باثار منها ما روي عن ابن عباس وعلي وغيرهما أن الله عز وجل يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة يخرج من فمه النار وفي بطنه النار، فإذا رآه أهل المحشر علموا أن هذا من أكل إيه؟ من أكل مال اليتيم، إن ده أكل مال اليتيم فهو فعلا نار يوم القيامة، طالع من بقه نار وبطنه مليانة نار بسبب مال الإيه؟ مال اليتيم. الآية دي ربنا وضعها هنا ليه؟ ها؟ خدوا بالكم من أموال الأيتام، كل ده من باب مراعاة مال اليتيم اللي كان جعفر بيقول ده احنا كان اليتيم عندنا بيتاكل. طبعا تحت سننا. هاتوا الآية 127 127 سريعا. وهنا الآية دي ربنا صفحة 98، الآية دي ربنا بيوضح فيها حال العرب في الجاهلية كانوا بيتعاملوا ازاي مع اليتامى. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في ايه؟ في يتامى النساء. مين بقى؟ اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن. زي ما قلت لكم كان الرجل العربي في الجاهلية لما يعرف ان البنت دي يتيمة كان بيديها صداقها لما يجي يتزوجها يأكل صداقها ويأكل حقها ويأكل مالها ويأكل حل. ايه ده؟ فربنا سبحانه وتعالى قال من اراد الزواج من اليتيمة اصبح من الواجب عليه ان يعطيها حقها. وخد بالك اذا كانت البنت العادية لها اب ولي يسأل عنها فان الذي يتولى امر اليتيمة هو من؟ شوف بقى انت هتعمل ايه. علشان كده يستفتونك، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ايه قال ويستفتونك في النساء قل الله قل الله ده ربنا مش انا اللي هفتيكم، اللي هيفتيكم مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال وان تقوموا لليتامى بالايه؟ بالقسط. وتختم الآية بتهديد وترغيب وما تفعلوا من خير فان الله كان به ايه؟ خد بالك اذا كنت انت هتخاف من البنت دي علشان لها ولي فان ولي اليتيمة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فدي اول علاقة ربنا وضعها لينا في سورة الايه؟ سورة النساء. العلاقة اللي بعدها على طول ضعيف من الضعفاء. مين؟ النساء اللي ربنا ينزل سورة كاملة علشانهم. هاتوا الآية رقم 3. بمفهوم المخالفة ولو ما عملتش الخير ربنا سبحانه وتعالى يعاقبك. آية 3 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهذا إن دل فإنما يدل على أن العلاقة بين الرجل والمرأة مبنية على الإيه؟ على العدل. عدل لازم تتعامل مع زوجتك بالعدل التام. هل من العدل ان هي تفضل واقفه طول النهار في المطبخ تعبانه ومتبهدله وفي الاخر تسمع كلمتين ما لهمش اي لازمه؟ هل من العدل الميثاق الغليظ اللي ربنا اخده عليك انك تضرب او تشتم او تهين؟ هل من العدل ان هي اول حق كده لاهلها طب طلاق ثلاثه من طرح لاهلك؟ هل ده عدل؟ فمن البدايه كانت اول ايه ربنا سبحانه وتعالى يتكلم فيها عن مساله النساء ان تقام العلاقه بين الرجل والمراه على الايه؟ على العدل. اللي بعدها وآتوا النساء صدقاتهن ايه؟ كان العرف في الجاهلية وهو بيعقد عقد الزواج يقول للمرأة انت ليك مثلا 10,000 جنيه مؤخر صداقة وبعد ذلك لا يعطي للمرأة هذا المال حقها، لا يعطي للمرأة هذا المال. فكان حق المرأة في صداقها بيتاكل. فكان من اوائل الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها عن حقوق النساء الحقوق اللي احنا بنسميها الحقوق الايه؟ ها؟ ما هي امرأة وضعيفة ومش هتقدر تتكلم ومش هتقدر تاخد حقها. ده كان الرجل الضعيف في الجاهلية بيتاكل ماله، فبالكم بالمرأة. فكان من اوائل الايات حافظ على حق المرأة. فربنا قال وآتوا النساء صدقاتهن ايه؟ ها؟ نحلة. فرض واجب عليك انك لازم ترد للمرأة ايه؟ ما هي ضعيفة ملهاش حد يسأل عنها. ده زمان لما كان بيتولد له واذا بشر احدهم بالانثى فهو كره اصلا ما صدق ان هي اتجوزت وخلص منها، ما هي كانت عليه عار زمان. لا دلوقتي، لا دلوقتي المرأة لها حق ولها كامل الحقوق. النهاردة المرأة مش سقط متاع، ده هي قرة العين وفوق الرأس، ده هي مهجة القلب. فأنزل الله عز وجل آية أخرى للمرأة، ده هي لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. مش من حقك أنك ترث البنت دي، لا تورث البنت دي، لها كرامة، ده البنت دي ترث ولا إيه؟ آه ما تتورثش، إنما ترث. نموذج اخر من ظلم المراه في الجاهليه، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. كان زمان الاب اذا مات ولاده ياخدوا المراه دي زوجته ويفضلوا حبسينها في قلب البيت. عايزانا نسيبك تشوفي حياتك، عايزانا نسيبك كده بقى وتشوفي حياتك، خلاص الصداء اللي انت خدتيه من ابونا تدهولنا. تعضلهن تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. فكان برضو نفس المعنى ده في الرجل اذا تزوج امرأة كان يتزوجها. عارفين اللي بيحصل الايام دي؟ في اللي بيحصل الايام دي اتجوز البنت شهر واتنين حصلت مشكلة، روحي عند اهلك ويفضل سايبها. عايزه تطلقي؟ انا مش عايز اطلق. انت عايز تطلقي؟ انت حره، عندك المحاكم، روح ارفع قضيه قلع. طب يا ابني نرجع ونتعاشر بالمعروف؟ لا 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 لا، خلاص كل حاجه انتهت، انت حره بقى عايزه. ويفضل سايب البنت كده، كل ده علشان حاجه واحده، تبري باللغه بتاعتنا في زمانها، ابريني. تبريني اديك حقك، تبريني اطلقك. والله يا اخوانا فعلا احنا في كتير من الاوقات عايشين في جاهلية، والله احنا في كتير من الاوقات عايشين في جاهلية. لا اقصد بالجاهلية الكفر طبعا، انا اقصد بالجاهلية اللي كان بيتعمل في الجاهلية بيتعمل دلوقتي. البنت يا جماعة والله العظيم، وانا في العمرة اتصلت علي ام بعتت لي رسالة، بالله عليك انا بنتي بتمر بظروف سيئة للغاية. مالها يا امي؟ خير؟ وانا في السعودية. قالت لي يا ابني اتجوزت شهر وزوجها طلقها وهي نفسية مدمرة، وياريت بعد ما تهانت منه من والدته ومن قرايبه وإلى آخره، ياريت ادالة حقها، درميها وما طلقهاش إلا على الإبراء الكامل من كل الحقوق المادية وما سواها. فهي نفسية مدمرة. دي تسمى ايه؟ دي الجاهلية يا اخوانا، دي اللي ربنا بيقوله ولا تعضلوهن، يفضل سايبها متعلقة لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. تحرمون من الصداء، تحرمون من أيمتهم، وتحرمون من حقوقهم. سبحان الله. وفي نفس الآية ربنا يوضح لنا كيف أن الإسلام رفع المرأة جدا. قال تعالى فإن كرهتموهن، كرهتموهن مين؟ ممكن الواحد يكره زوجته لدمامة في خلقها أو لدمامة في خلقها. فإن كرهتموهن نعمل إيه بقى؟ لا النهاردة يتقلك مش عجبك يا ابني طلقها ونجيب ست ستها، صح؟ إنما منهج القرآن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى ربنا بيقولك لو كرهتها في يوم من الأيام حافظ عليها واصبر عليها، ولا طلقها ارميها؟ حافظ عليها. تعرفين الإمام ربيعة الرأي الشيخ الإمام مالك، عالم من أعظم علماء المسلمين، اسمه ربيعة الرأي، وده كان أحد كبار مشايخ الإمام مالك رحمه الله. ربيعة الرأي تزوج امرأة ليلة الدخلة بترفع النقاب عن وشها كده، لقاها بقى يعني إيه، هو أنت ولا أنت أخوكي؟ أنت مين فيهم؟ فقضى مع هذه الليلة، قدر الله عز وجل ما يكون بين الرجل وامرأته، وقال بقى أنا إيه الجهاد بقى، طلعوني على الجهاد بقى خلاص، وراح يجاهد. بس هو ماشي طبعا، هي شافت في وشه الكراهة يعني، فأخذت بيده وقالت له قد يكون الخير كامنا في الشر، ممكن يكون الخير ده كامن في الشر. وإن كرهتموهن يعني لعل ربنا يكرمك بحاجة مني. ايه يعني انت شايف الدنيا عاملة ازاي يعني؟ سبع ومشى بعد 20 سنة من الجهاد ما عاد الى بيته، راجع بقى كده وامر الله اخش بقى اشوف الله. دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد شابا يعني جميل الخلقة عالي في العلم، يصدر الناس عن رأيه، الناس كلها من واحد يقول له أنا جاي لك من اليمن أسألك، وده يقول له أنا جاي لك من العراق أسألك، وده يقول له أنا جاي لك من مكة أسألك، يصدر الناس عن رأيه. فسأل أهل المدينة من هذا؟ قالوا هذا إمام دار الهجرة، هذا إمام المدينة، هذا إمام الإمام ربيعة الرأي. فأعجب جدا بالشاب اللي عنده 18-19 سنة بهذا العلم العظيم والمكانة العالية، وحلقته في مسجد النبي ضخمة جدا كبيرة جدا. فخرج بقى وراه كده عايز يشوف ده مين وابن مينه، فلقى ربيع الرأي ماشي، ففضل ماشي وراه، فلقى ربيع الرأي بيخبط على باب بيته وداخل باب بيته. لا تعالى هنا، انت رايح فين؟ اعمل لي نفسك شيخ وداخل بيوت الناس. مسك فيه، فالناس طبعا بقى هيفرموه يعني، ده شيخنا يعني. فأمه سمعت هذا الكلام فطلعت جري فبتقول له مالك يا ربيعة؟ قالت هذا رجل يقول أن هذا بيتي وهذا داري. فقالت له يا ربيعة أخرج إليه وقل له قد يكون الخير كامنا في الشر، هذا أبوك يا ربيعة. فهذه الأمة ممكن تكون شكلها وحش، بس رب تعالم، رب تعالم، هذه الأمة ممكن تكون شكلها وحش بس كانت دينة وعلى دين وعلى خلق. هذه الأم ربت لنا شابا نفع الدنيا كلها بعلمه، ولو لم يكن من ثمرة هذا الرجل إلا الإمام مالك بس لكفاه شرفا. ربنا يقول لك اوعى في يوم من الأيام تكره من زوجتك خلق فتقول بقى خلاص لا أنا هطلق. لا، قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هاتوا آية رقم 20. ممكن في بعض الأوقات الحياة داخل البيت لا تستقيم، خلاص الأمر هينتهي بالطلاق. احنا في زماننا النهاردة اللي يجي يطلق بيدور ازاي يضغط علشان ما يطلعش خسران. والله احنا بنسمعها، انا مش هطلع خسران. فربنا سبحانه وتعالى يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن، إحدى الزوجين يعني زوج، هنا مش معنى الرجل، معنى المرأة، فالمرأة في اللغة يقال عنها إيه؟ زوج. وأتيتم إحداهن قنطارا، أوعى علشان بتطلق تاخد المال ده، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق الغليظ هو عقد الزواج، فده ميثاق مش بسيط، ده ميثاق إيه؟ غليظ. هات الآية 24 نفس الكلام، نفس الكلام، ربنا يقول سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن. فما استمتعتم به منهن، إيه يا مريم؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن إيه؟ أجورهن. أجورهن هنا معناها إيه؟ المهور، مؤخر الصدق. ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. هات الآية 34 وهذه الآية يوضح الله تبارك وتعالى فيها كيفية التعامل مع المرأة. في عيب معين في المرأة، فكانت المرأة زمان لو عملت عيب المسألة بسيطة، سيف على الرقبة وطير، هتوجع دماغك ليه؟ ما ملهاش قيمة أصلا هذه المرأة. فربنا يقول لا سبحانه وتعالى، قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن. لو في امرأة النشوز مأخوذ من العلو، من العلو، هي متعالية على زوجها، لا بتسمع كلام ولا بتنفذ أوامر ولا ولا، فعظوهن، انصحها وذكرها بالله، ما استجابتش واهجروهن في المضاجع. يعني ايه واهجروهن في المضاجع هنا بقى؟ وديها عند اهلها؟ لا، هجرهن في المضاجع، حتى مش نفس الفهم اللي احنا فاهمينه ان انت سيب لها الاوضه وروح روح روح نام في اوضه ثانيه، لا، وهجرهن في المضاجع، ادي لها ظهرك. اصل النساء زمان كانوا حساسات جدا. المرأة زمان كانت حساسة، يعني الزوجة لو ادالها ظهره كده دي حاجة كبيرة جدا. انما النهاردة تقول لا، خد شنطتك روح عند امك يا حبيبي. سبحان الله. واهجروهن في المضاجع، اذا النتيجة دي ما نفعتش ولا دي نفعت، واضربوهن. اضربوهن بقى هنا معناه ايه؟ لا، بطرف ثوبك، هات طرف الثوب كده اهو واعمل لها بطرف الثوب كده، مش ضرب عذاب ولكنه ضرب ايه؟ توبيخ. هات السواك واضربها بالسواك كده، ضرب توبيخ، مش اضربها بالبنية في وشها. ماشي؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. طب خلاص أنا نفذت الثلاث أمور ولم أصل لحل. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وإيه؟ وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا سبحانه وتعالى. ودي كانت العلاقة الثانية، علاقة الرجل بالإيه؟ بالمرأة. العلاقة الثالثة، العلاقة المتعلقة بالعصاة. العصاة، إحنا بنتعامل مع عصاة المسلمين إزاي؟ ها؟ الكافر الفاجر، أنت ده أنت هتقرأ على جنة يا ابني، ده هيستنوك على الصراط، ده هيكربجوك على الصراط، والله لا يغفر الله لك. أنا من أكتر الآيات ومن أكتر يعني وأنا عمال أسجل عندي الآيات، أكتر الآيات اللي وردت في الصورة في شأن الحقوق هي الآيات اللي كانت راحة للعصاة، الآيات اللي كانت راحة للعصاة. طبعا طبعا، ازاي نتعامل بقى معاهم؟ هتولي الآية رقم 15. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. الذنب هنا ايه؟ زوج رجع البيت لقى زوجته بتخونه، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ده كان الحكم في الأول في شأن المرأة إذا زنت أو رجل إذا زنى، يحبس في البيوت، تحبس المرأة في البيت حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عنه. نزل بعد كده بقى آيات الحدود اللي هو جلد المرأة. ومع ذلك وبعدها قال ده في شأن المرأة. طب في شأن الرجل: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. والرجل إذا زنى كل ما عليكم أن تعيروه. يا فاجر كيف تفعل هذا؟ يا مجرم إزاي تعمل كده؟ ماشي كده؟ ثم بعد ذلك نسخ الله هذا الحكم بآيات الإيه؟ بآيات الحدود. الرجل والمرأة، الرجل والمرأة. ثم بعد ذلك مع كون الفاحشة أمر بشع مستبشع في النفوس، إلا إن الآية اللي بعد ده مباشرة، بعد دي مباشرة، بعد الحديث عن الزنا، ربنا يقول إيه؟ أنا اقرأ، لا اقرأ، بصوا ها: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون. وكأن الله يقول لمن زنى، وكأن الله يقول لمن زنى أو لمن زنت: توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من قريب، ارجعوا ربنا سبحانه وتعالى، ساعتها ربنا يقبل منكم. وفي يوم من الأيام تفضلوا تأخروا التوبة، تأخروها فتفاجأوا بالموت بين أيديكم، فلا يقبل الله عز وجل منكم توبة. فإحنا المفترض لما نلاقي في يوم من الأيام حد والعياذ بالله وقع في كبيرة من الكبائر، نقول له أنت في جهنم ولا نقول له التوبة؟ شفتوا قد ايه ربنا بيبدأ العلاقة بيننا وبين العصاب بفتح باب الرحمة؟ ارحموهم يا اخوانا، والله يا اخوانا في كثير من العصاة، هو احنا محتاجين بس، هم محتاجين ان احنا نفتح بس اليوم باب التوبة كده، وتلاقيهم والله العظيم من افاضل الناس. اقول لكم على حاجة، زمان في التسعينات ايام الارهاب والكلام دون، كان في مجموعه ارهابيه طلعت قتلت واحد ضابط شرطه شاب لسه كان صغير، اخوه كان والعياذ بالله على كبائر ومعاصي كبيره جدا. على فكره انا اعرف الشخص ده، فهو قال طبعا هو عاصي عاصي جدا، فهو قال هم قتلوا اخويا وحرقوا دمي، انا بقى هدور على حد كبير منهم واقتله. يا جماعه انا دلوني على حد، الشباب كلها متجمع حواليه، قالوا ده في واحد كويس اسمه الشيخ محمد حسان، ده بيدي درس في التوحيد، فده انت فعلا لو خلصت عليه هتبقى حرقت دمهم. طب يا جماعه دول حاجه واللي قتلوا اخوه حاجه تانية خالص، دي حاجه ودي حاجه. لا لا، خد السلاح بتاعه راح درس الاربع، هو عايز ايه؟ راح يموت ماشي كده، هو خلاص هو كده كده قالك ايه هيمسكوني، ما انا كده كده اصلا ايه عندي معاصي وعندي كبائر وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، خلاص هي كده كده بايظه اصلا. خد الطبنجه بتاعته ورايح علشان يطخ الشيخ، حضر درس الشيخ، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. سبحان الله سبحان الله، والله يريد، الآية اللي بعدها 27 ها، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هات الآية 31، شوف ربنا بيتعامل ازاي مع العصاة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ها نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هات الآية 48، واحد دايما السؤال ده متكرر يقول لي أنا عملت كبائر كبيرة أوي يا شيخ ممكن ربنا يقبلني؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحان الله. هات الآية 110، بالله عليكم أنا عايزكم أنتوا اللي تقرؤوها، أنتوا تقرؤوها ها، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، بالله عليكم كيف تنزل هذه الآية على قلب العاصي؟ من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هات الآية 116، برضو ربنا أعاد الآية مرة ثانية علينا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هتقولي الآية 146، اقرأ الآية اللي قبلها 145، إن المنافقين ها في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم. ربنا بيتكلم هنا عن مين؟ عن مين؟ المنافقين، وإن هم في الدرك الأسفل من النار. المنافق اللي كان بيقول في الظاهر أنا مسلم وهو من جواه كافر، ممكن ربنا يقبله؟ شوف الآية اللي بعدها على طول، شوف الآية اللي بعدها على طول، إلا الذين تابوا وأصلحوا، لأن كان المنافق مفسد، فبعد ما تاب إيه؟ ها؟ أصلح واعتصموا بالله. المنافق كان بيرائي الناس وأخلصوا دينهم لله، فأولئك ها؟ مش المسلمين، فأولئك إيه؟ مع المؤمنين. شوف اللي بعدها، وسوف يؤتي الله المؤمنين إيه؟ الآية دي يا أخوانا بتتكلم على المنافقين، على المنافق، ومع ذلك ربنا يتكلم عنه ويفتح له الباب ده. شوف الآية اللي بعدها، الآية اللي بعدها، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. سبحان الله، شفتوا ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل إزاي؟ طيب تعالوا نروح نشوف صنف آخر من المستضعفين من الضعفاء. بعد ما تكلمت السورة عن اليتامى، كلمت عن النساء، كلمت على العصاة وإزاي ربنا بيفتح لهم الباب، اتكلمت عن صنف آخر من أصناف الضعفاء وهم المستضعفين. هيجي المستضعفين، المستضعفين المسلمين المستضعفين في بلد لا يجدون ناصرا ولا يجدون من يساعدهم. إخواننا، أنا أقولها لله، إحنا الحكومات العربية هتأثم أمام الله سبحانه وتعالى لأنهم يرون إخوانا لهم مستضعفين في بقاع الأرض ولا يتحركون لنصرتهم. الرؤساء والأمراء والملوك هيتساءل قدام ربنا سبحانه وتعالى عن الضعفاء في كل مكان، هيسألوا عن الضعفاء الموجودين الآن في سوريا بيقتلوا ليل نهار. إخواننا، سوريا الآن داخل على 1,000,000 شهيد ومش قادرين يكفوا هذا المجرم. عن المستضعفين في فلسطين، عن المستضعفين في بورما، عن المستضعفين في أفريقيا الوسطى، عن المستضعفين في الصين، الحكومات الإسلامية هتسأل عن هذا. تخيل دولة مسلمة زي بنجلاديش شايفة النهاردة المذابح في مسلمي الروهينغا في مسلمي بورما ومش عايزين يفتحوا لهم الحدود. يا أخي ده مسلم زيه زيك. فربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المستضعفين، وربنا وضح لنا إيه الحكمة من وجود الجهاد. يا أخواننا، مسألة الجهاد إحنا ما نتكسفش منها، إحنا ما نتكسفش منها. النهاردة في حلف اسمه حلف الناتو، وفي حلف اسمه حلف الأطلسي، وفي دول كبرى في العالم كله لو في يوم قالت أصل العراق احتمال يكون فيها أسلحة دمار شامل فإحنا هنخش العراق عشان نحمي المستضعفين، والناس دي راح تدمرت دول عربية زي العراق مثلا ومش مكسوفة. الله عز وجل إنما شرع الجهاد من ضمن تشريعات الجهاد في الإسلام حماية المستضعفين من المسلمين، بل اسمع مني، حماية المستضعفين في كل مكان. عمرو بن العاص لما نزل مصر كان بيحمي المستضعفين مين؟ مين؟ النصارى. فالجهاد لما شرع، شرع لحكم كبيرة جدا، منها الدفاع عن الأرض وعن الدين، منها الحفاظ على حقوق المستضعفين. شوف ربنا بيقول ايه، وده الربع بقى كامل، الربع ده كامل بقى ربنا جعله في حق المستضعفين. آية 74، آية 74، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه ايه؟ ها؟ أجر عظيم. طيب سؤال، هنقاتل ليه؟ هنجاهد ليه؟ هنجهز الجيوش ليه؟ شوف الآية اللي بعدها، ها؟ الآية اللي بعدها بتقول ايه؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والايه؟ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا، ها؟ أخرجنا من هذه القرية الايه؟ الظالم أهلها، الظالم أهلها. فمن ضمن تشريعات الجهاد في الإسلام، ليه شرع الجهاد في الإسلام؟ شرع الجهاد في الإسلام علشان نحافظ على الايه؟ على المستضعفين. طيب، ومن التنظيمات أيضا التي نظمتها هذه الصورة المباركة تنظيم علاقة الإنسان منا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الربع اللي قبل ده على طول، احنا مش قلنا الصورة بتنظم العلاقات بين المجتمع كله؟ طب احنا علاقتنا مع النبي ايه؟ علاقتنا مع النبي، هات آية 42، يومئذ يود الذين كفروا ايه؟ ها؟ وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله. الناس اللي عصت النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تتمنى ان هي تكون ايه؟ لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. الربع بقى بتاع ان الله يأمركم، آية 59، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله وايه؟ واطيعوا الرسول. الربع ده كله هو بينظم العلاقة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. احنا علاقتنا مع النبي ايه؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، او ضرب ربنا لنا في الصورة نموذجين. النموذج الاول، المنافق كان فيه مشكلة اللي هي قول لا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. سبب نزول الآية إيه؟ إن كان فيه منافق بينه وبين يهودي مشكلة. اليهودي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل، فقال أنا أحتكم إلى رسول الله. طب والمنافق؟ قال لا، نحن نحتكم إلى كاهنة بني فلان اللي هو الطاغوت بقى، امرأة كاهنة. ليه؟ لأن عارف إن الكاهنة إيه؟ لو زبطها فلوسها إيه؟ هتحكم له. فربنا بيعتب على هؤلاء الذين ما ارتضوا برسول الله إيه؟ حكما. فقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ها؟ رأيت المنافقين يصدون عنك. لا، احنا مش عايزين النبي هو اللي يحكم، أصل لو حكم يحكم بالإيه؟ احنا عايزين أي حد كده نظبطه من تحت الترابيزة يحكم لنا. فقال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم قال: فلا وربك لا يؤمنون، إيماني لا يكمل حتى يحكموك فيما إيه؟ شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل يضرب بقى المثال، ده حال المنافق مع النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يسمع حكمه. تعالوا بقى نشوف بقى إيه حال المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن كتبنا عليهم، على هؤلاء، أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. النبي هو بيقرأ الآية دي على الصحابة، هو ربنا بيقول إن إحنا قلنا للناس دي اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم مش هيعملوا كده. فقام رجل وقال: يا رسول الله، والله لو أمرنا الله أن نقتل أنفسنا أو أن نخرج من ديارنا لفعلنا. في بعض الروايات إنه أبو بكر، في بعض الروايات عمر، في بعض الروايات ابن مسعود، في بعض الروايات سلمان، في بعض الروايات صهيب. القرطبي بيقول كلهم قالوا كده: يا رسول الله، لو ربنا أمرنا حتى ولو كان الأمر صعب جدا احنا نقتل نفسنا احنا نطبق هذا الكلام. فضحك النبي وقال: إن من أمتي أقوام الإيمان في قلوبهم أرسخ من الجبال، أرسخ من الجبال. فهما مش في مسألة حكم نروح لحد تاني، لا، ده لو ربنا أمرنا أو النبي أمرنا نقتل نفسنا حننقتل نفسنا عشان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وعد الله هذا الصنف من الناس اللي النبي عندهم حاجة كبيرة جدا يسمعوا له ويطيعوا بقوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسول ها فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. أي 80 ها، من يطع الرسول فقد ها أطاع الله. أي 83 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى. يبقى الصورة بتنظم لنا علاقتنا مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي الصورة لتنظم لنا العلاقة بعد الأيتام، النساء، فقراء المساكين، العصاة، الرسول صلى الله عليه وسلم، لتتكلم عن مدى رحمة الله سبحانه وتعالى في تشريعاته، عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى في تشريعاته، عشان يقول لنا أن الصورة مبناها على الرحمة. فذكرت لنا 3 نماذج من المتعلقة برحمة الله عز وجل في تشريعه. 1 ذكرت لنا آية 43 تشريع الله عز وجل لنا التيمم، آية 43 تشريع التيمم. وآية 101 وآية 101 القصر في الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا إيه في الصلاة. وشرعت أيضا التخفيف عن أصحاب الأعذار في قول الله سبحانه وتعالى في آية 95: لا يستوي القاعدون من المؤمنين ها غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ماشي كده؟ طيب. وختم الله سبحانه وتعالى الصورة بعدما تم ترتيب العلاقات بين المسلمين بعضهم بعض، ختم الله عز وجل الصورة بما يتعلق بأهل الكتاب، بما يتعلق بأهل الكتاب. وده الربع بتاع إن لا يحب الله الجهر بالسوء، آخر ربعين في الصورة اتكلم عن أهل الكتاب ونصيحة أهل الكتاب.